بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس السابق ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض أهل البلدان، أن كل بلد لهم رجل ينادونه ويستغيثون به ويدعونه من دون الله عز وجل ويرجونه لجلب الخير ودفع الضر، وأن هذا بعينه هو فعل المشركين في الأصنام. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه قال في الأبيات النجدية: أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ود، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله، وفي بعض النسخ من عقيرة أهلت لغير الله جهلا على عمد، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن بالأيدي. هذا آخر ما وصلنا إليه في الدرس الماضي. وقبل أن ندخل في الكلام على الشبهات، نذكر حول هاتين البيتين أو حول هاتين حول هذه الأبيات مسألتين. الأولى: هل ثبت تراجع المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه الأبيات للفائدة أن كتاب تطهير الاعتقاد ألفه المؤلف رحمه الله تعالى بعد كشف الشبهات، لما وصلت بعض رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله إلى الصنعاني عليه رحمة الله، حفزه ذلك على كتابة رسالة في التوحيد، فكتب هذه الرسالة العظيمة تطهير الاعتقاد. وقبل أن يكتب هذه الرسالة كان قد كتب الأبيات النجدية التي فيها سلام على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. ثم هل تراجع المؤلف رحمه الله عن هذه الأبيات؟ أهل العلم مختلفون في هذه المسألة، هل صح تراجع الصنعاني عن الأبيات؟ أما ثبوت هذه الأبيات إليه فهو ثابت بلا شك، والأبيات التي فيها التراجع هل ثبتت إليه محل خلاف بين أهل العلم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المؤلف رحمه الله قد تراجع بسبب وشاية مربد بن أحمد التميمي، زار هذا الرجل، فيما يذكر أن هذا الرجل وهو تميمي من نجد زار الإمام الصنعاني عليه رحمة الله في صنعاء، فذكر له بعض الأشياء التي شوهت سمعة الإمام محمد بن عبد الوهاب عند الصنعاني من التلبيسات التي ذكرها هذا الرجل الذي هو من أعداء دعوة التوحيد ومن أعداء الإمام محمد بن عبد الوهاب. فالذين قالوا بالتراجع قالوا إن هذا هو السبب، وإن الصنعاني رحمه الله لم يتراجع عن مضمون أبياته المذكورة لأنها حق، وإنما تراجع فقط عن مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهذه الأبيات التي ذكرها وذكر في هذا الكتاب منها 4 أبيات لم يتراجع عنها المؤلف، لأنه حق والحق لا يتراجع عنه، وإنما تراجع عن مدح الإمام محمد بن عبد الوهاب وأبياته الدالة على التحذير من الشرك وعلى كذلك الحكم على هؤلاء بما هم مستحقون له من هذه الأحكام لم يتراجع عنها. وإلى هذا ذهب الشوكاني ومال إليه الإمام الوادعي ورجحه البسام في كتاب علماء نجد، وهو مذكور عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عليه رحمة الله. والمذهب الآخر أن التراجع إنما هو مدسوس في ديوان الإمام الصنعاني، القصيدة التي فيها التراجع مدسوسة في ديوان الإمام الصنعاني من بعض أحفاده. حفيد الصنعاني يقال له يوسف، يوسف ابن إبراهيم ابن محمد بن إسماعيل. يوسف هذا كان شاعرا، وقيل إنه هو الذي دس هذه الأبيات في ديوان الصنعاني عليه رحمة الله. وممن ذهب إلى هذا الشيخ سليمان ابن سحمان، سليمان ابن سحمان، وألف كتابا أسماه تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين. سليمان بن سحمان عليه رحمة الله عالم من علماء نجد، ألف كتابا سماه تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين، وهذا عنا بقوله الشيخين يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. ومن أقوى ما استدلوا به على أن هذه الأبيات ليست بثابتة عن الإمام الصنعاني التاريخ، فإن ما ذكر من تاريخ قدوم مربد التميمي هذا إلى صنعاء مخالف لما ذكر من تاريخ كتابة الأبيات. ولأبي العباس الشحري رسالة في هذا الصدد، وحاصلها أنه ذكر أن التراجع مدسوس على الإمام الصنعاني من عدة أوجه. والشوكاني رحمه الله في الدر النضيد ذكر هناك مسألة عن الإمام الصنعاني عليه رحمة الله ورد على الصنعاني فيها، ذكر مسألة نقلها عن الصنعاني، وأن الشرك الذي يفعله المشركون عند القبور إنما هو كفر عملي وليس بشرك أكبر. وهذه الفتوى المنقولة عن الصنعاني تخالف ما في تطهير الاعتقاد، والشوكاني في الدر النضيد رد على تلك الفتوى وبين أنها متناقضة، فلا يؤمن كذلك أن تكون تلك الفتوى مدسوسة على هذا الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني عليه رحمة الله. هذه مسألة. ومسألة أخرى وهي قوله وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، بالصمد الفردي. الصمد من أسماء الله، قل هو الله أحد الله الصمد، لكن الفرد ليس من أسماء الله عز وجل، فذكر المؤلف له هنا من باب الإخبار، من باب الإخبار وليس من باب التسمية، واحتاج إليه لأن القافية دالية. ومن هذا الباب ما قاله ابن الجزري رحمه الله تعالى في المقدمة الجزرية في أول بيت، ما هو أول بيت في الجزرية؟ يقول راجي عفو رب سامعي، من أسماء الله السميع، وقوله سامع هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال هذا أوان الكلام على الشبهات، والشبهات المذكورة في هذا الكتاب هي 12 شبهة، وستأتي إن شاء الله تعالى. والشبهات التي في كتاب كشف الشبهات للنجدي عليه رحمة الله 16 شبهة. قال المؤلف رحمه الله: فإن قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، هذه أول شبهة، يقول لك هذا المشبه أنا نحرت وذبحت لله عز وجل، إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، يعني تنكر عليه الأفعال التي يفعلها عند القبور، يذبح عند القبر وينحر ويطوف وإلى آخره، فيقول أنا ذبحت لله لم أذبح لصاحب القبر، وأنا قلت عند الذبح بسم الله، فإذا فعلي هذا ليس بشرك. يقول المؤلف رحمه الله: فقل له إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره؟ إذا كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره أو تذبحه، سواء كان خروفا أم بقرا أم إبلا أم ديكا أو أي شيء، لماذا قربته من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ لماذا قربت هذه الذبيحة إلى تعنيت أن تذهب بها من بيتك أو من السوق، اشتريتها من السوق أو أخرجتها من بيتك وتعنيت وتكلفت حتى ذهبت بها إلى ذلك المشهد وإلى ذلك القبر، وربما حملتها على سيارة حتى تصل إلى ذلك المشهد وذلك القبر، قبر من تفضله وتعتقد فيه، هل أردت بذلك تعظيمه؟ هل أردت بذلك أن تعظم هذا الذي تعتقد فيه؟ إن قال نعم فقل له: هذا النحر لغير الله، لأنك ذبحته تعظيما لذلك المقبور وتعظيما لذلك الولي في زعمك وتعظيما لذلك العبد، فقل له: هذا النحر لغير الله، لأنه أهل به لغير الله، بل أشركت مع الله غيره. وإن لم ترد تعظيمه، إذا لم ترد تعظيمه، فهل أردت توسيخ باب المشهد لما أخذت ذبيحتك من البيت وذهبت إلى القبر تذبح ذلك الكبش عند باب ذلك المشهد أو عند ذلك القبر؟ هل أردت توسيخ باب المشهد؟ لأنهم كانوا يبنون القباب على ذلك القبر ويجعلون لها بابا ويذبحون عند باب تلك المشاهد، فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ قوله المشهد في هذا وفيما مضى اسم مكان الشهود، المشهد في الأصل في اللغة العربية اسم لمكان الشهود، والمراد بالشهود الحضور، المراد بالشهود الحضور، المراد بالشهود الحضور. فقولهم مشهد اسم مكان، مثل ما تقول مطعم اسم لمكان الطعام، مشهد اسم لمكان الشهود والحضور، لأنهم يحضرون عند ذلك المكان ويفعلون فيه تلك الأفاعيل أو تلك الأفعال. قال: فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ يعني ماذا أردت بهذه الذبيحة؟ أنت بين شيئين، إما أنك أردت تعظيم ذلك المقبور الذي تعتقد فيه، وإما أن أردت توسيخ الباب وتنجيس الداخلين. وقوله وتنجيس الداخلين إليه، في هذا إشارة إلى أن المؤلف رحمه الله يرى أن الدم نجس، والصحيح خلاف مذهب الجمهور. الجمهور يرون أن الدم نجس، والصحيح أن الدم على البراءة الأصلية ليس بنجس إلا دم حيض أو نفاس. لم يرد دليل صريح ثابت فيما نعلم في نجاسة الدم. قال المؤلف: فهل أردت، إذن إما أن يريد التعظيم أو يريد التوسيخ والتنجيس. قال الشيخ: أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، لم ترد التوسيخ وتنجيس الداخلين أصلا، ولا أردت إلا الأول، وهذا معلوم. فمن كان صادقا في الجواب فإنه لا يجيب إلا بالجواب الأول: أردت بهذا تعظيم ذلك الولي. وبعضهم يصرح ويقول: هذا من تعظيم الأولياء ومن حب الصالحين، وليس هذا من الشرك. قال: ولا أردت إلا الأول، وهو تعظيم المقبور، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له، قصدا لهذا التعظيم. قال المؤلف: ثم كذلك دعاؤهم. إذن ذكر المؤلف رحمه الله في مجادلة هذا المشرك على طريق السؤال والجواب حتى تكون مجادلة موصلة إلى المطلوب، ذكر أنك تسأله بهذا السؤال: ماذا أردت من حملك للذبيحة إلى ذلك المكان؟ فأنت بين أمرين، بل بين ثلاثة أمور. ذكر المؤلف أمرين ونحن نزيد فنذكر أمرا ثالثا. أما الأمران اللذان ذكرهما المؤلف فواضح، إما أنه أراد التعظيم وإما أنه أراد التنجيس. بقي أمر ثالث، وإما أنه ذبح لله وقصد بهذه الذبيحة اسم الله، إلا أنه يتبرك بذلك المكان، هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، لا يقصد تعظيم ذلك المقبور، ولكنه يقول: هذه بقعة دفن فيها بعض الصالحين فهي بقعة مباركة، فأنا أريد أن يعظم الأجر لي بالتقرب إلى الله بهذه الذبيحة، هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. قال المؤلف: ثم كذلك دعاؤهم له. قوله ثم كذلك دعاؤهم له يعني إذا رأيت رجلا يدعو مقبورا في عند مشهد من المشاهد أو عند قبر من القبور، فقل له: ماذا أردت بهذا الدعاء؟ إما أنك أردت أن تدعوه هو نفسه، تدعو هذا المقبور نفسه بأن يجلب لك نفعا أو يدفع ضرا، وهذا هو بعينه فعل أهل الشرك الأولين، وهو دعاء غير الله عز وجل. وإما أنك تدعو الله عز وجل وتتوجه إلى الله بالدعاء، إلا أنك تعتقد أن دعاء الله عند قبر ذلك الرجل الصالح أنه أرجى للقبول وأنها بقعة مباركة، فتدعو الله عز وجل وعند ذلك المشهد، ولا تدعو صاحب المشهد، وإنما تدعو الله تبركا بتلك البقعة، هذا بدعة ومن وسائل الشرك. وإما أنك لم ترد هذا ولا هذا، فإذا لماذا تعنيت الذهاب إلى ذلك المكان إذا كنت لم تدعو إلا الله ولا تدعو إلا الله عز وجل؟ فلماذا ذهبت إلى ذلك القبر وإلى ذلك المشهد؟ لا بد أن ذهابك لأحد أمرين: الأمر الأول أنك تدعو هذا المقبور، وهذا هو الأكثر في فعلهم، والأمر الثاني أنك تعتقد أن لتلك البقعة بركة خاصة بها يستجاب عندها الدعاء، تدعو الله فيستجيب لك لأنك بجوار قبر رجل صالح أو نبي. والأمر الثالث، هذان أمران، هما أحدهما هو الذي أخرج ذلك الرجل، وإذا قال ليس هذا ولا هذا فإنما هي مكابرة وعناد. وقل له أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له. إذن قوله ثم كذلك دعاؤهم له يعني يتدرج معهم في السؤال حتى تصل إلى هذه النتيجة. قال فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب، وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء، قد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء، بعض الفسقة من الأحياء، من من يعتقدون فيهم بعض الصوفية المقصرون في الظاهر والباطن، مقصرون في الظاهر، بعضهم من حليقي اللحى، وبعضهم كذلك أيضا من المتشبهين بالكفار، وبعضهم ربما هذا في الظاهر، مقصرون في الظاهر إضافة إلى تقصيرهم في الباطن. قال وينادونهم في الشدة والرخاء، وينادونهم في الشدة والرخاء، في هذا إشارة من المؤلف رحمه الله إلى أن شرك المشركين المتأخرين يزيد على شرك المتقدمين. المتقدمون كان الأغلب والأكثر في شركهم أنهم إما أن يشركوا بالله عز وجل ملائكة أو صالحين أو أشياء مطيعة لله ليست بعاصية كالشمس والقمر والشجر والحجر. وأما المتأخرون فزادوا على الأولين في أنهم أشركوا مع الله عز وجل أفسق الناس، وبعضهم زنادقة كابن عربي، وكذلك أيضا بعضهم مبتدعة كابن علوان وزيلعي وهؤلاء الذين أو ماذا أبي طير وهؤلاء الذين قد تقدم ذكر بعضهم. وينادونهم في الشدة والرخاء، وهذا أيضا فرق من الفروق التي بين المشركين الأولين والآخرين، أن المتأخرين ينادون معبوداتهم في الشدة والرخاء، ويعظم دعاء المشركين المتأخرين لمعبوداتهم في الشدة. قال وهو عاكف على القبائح والفضائح، لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، يعني لا يحضر المساجد ولا مجالس العلم، وليست عنده أهلية للتدريس، وإنما قد يكون ساحرا، وقد يكون صوفيا، قد يكون كاهنا، وقد يكون ظالما وغاشما وأكالا لأموال الناس بالباطل وهكذا. قال ولا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، يعني ليس مهتما بالفرائض، سواء كانت الفرائض العينية أم الفرائض التي على سبيل الكفاية أم المستحبات والمندوبات، ليس مهتما بالدين، ولا يكتسب حلالا، وإنما كسبه يكون عن طريق الكهانة أو أكل أموال الناس بالباطل. بعضهم قد تكون له سلطة ويكون له أتباع ويكون له جاه بين الناس، فيكون كسبه من ظهور أولئك المساكين. قال ويضم إلى ذلك دعوة التوكل وعلم الغيب، دعوة التوكل يضم إلى هذا أنه يدعي أنه متوكل على الله وأن رزقه يساق إليه، وهذا ظاهر في الصوفية، وعلم الغيب وهذا في كذلك غلاة الصوفية وفي الكهنة والسحرة وغلاة الإمامية والإمامية. قال رحمه الله ويجلب إليه إبليس جماعة قد عش في قلوبهم. هذه الحكايات من المؤلف رحمه الله ليست من الخيال، وإنما هي من الواقع الذي يعيشه، فإنه عاش في أوساط الشيعة والرافضة، وعاش في أوساط علم من كتب الصوفية وأقوالهم ما سطره في هذه السطور. قال رحمه الله ويجلب إليه إبليس جماعة قد عش في قلوبهم، في بعض النسخ عش عش والأمر سهل، وباض فيها وفرخ، عش في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يعني أن الشيطان قد استولى عليها، على تلك القلوب. لأن الطير إذا قصد إلى مكان وصلح فيه عشا وباض فيه وانتظره حتى يفقس ويخرج أفراخا، فهذا يدل على تمكن ذلك الطير من ذلك المكان. فكذلك أيضا هذا مثل وتشبيه واستعارة ضربها الشيخ رحمه الله، يريد أن يبين أن الشيطان قد استولى على قلوبهم، وأن على قلوبهم أكنة وأغطية، لا يعرفون الحق ولا يعرفون إلا ما يوحيه إليهم الشيطان. قال: يصدقون بهتانه، بهتان ذلك المدعو وذلك الرجل العظيم عندهم، ويعظمون شأنه ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. وانظر ما تصنع الصوفية بعظمائها، ابن حفيظ أو الجفري أو كذلك هؤلاء، وإنما نمثل بالصوفية لأنهم أجهل الناس. وكما قال الشافعي رحمه الله كما ذكر عنه ابن الجوزي في صفة الصفوة في المقدمة، قال: ما تصوف رجل في أول النهار إلا جاء الظهر وهو أبله، ما تصوف رجل في أول النهار إلا جاء الظهر وهو أبله. لأن الصوفية عندهم ماذا بارك الله فيك، عندهم تهذيب النفس بطرق غير شرعية، وعندهم إغلاق لمسألة العقول، لا يفكرون بعقولهم وإنما ينظرون إلى معظميهم الذين يعظمونهم من دون الله عز وجل، فيستجيبون لهم ويتفانون في خدمتهم، يقبلون الركب والأرجل، وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيك يخدمونهم خدمة خدمة ربما منكرة يستغرب لها من يرى تلك المشاهد. قال رحمه الله: ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا، يجعلونهم أندادا لله عز وجل في خوفهم منهم وفي محبتهم وتعظيمهم التعظيم الشركي. قال رحمه الله: فيا للعقول أين ذهبت. هذا يا للعقول أسلوب عربي في استغاثة، ويا للشرائع كيف جهلت، كقول ذلك الأنصاري يا للأنصار، وقول ذلك المهاجري يا للمهاجرين. فيا للشرائع، فتح اللام، يا للشرائع كيف جهلت، يا للعقول أين ذهبت. ينادي العقول وينادي الشرائع التي قد فرت من قلوبهم ومن كذلك هؤلاء الناس الجهلة. قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هذه الآية نغفل عنها في الاستدلال بها على أن الذين يدعون من دون الله عز وجل هم ليسوا مجرد الأصنام والأحجار والأشجار، وإنما المعبودون من الصالحين والطالحين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وهؤلاء العباد منهم الملائكة دعوا من دون الله، منهم عيسى، منهم مريم، ومنهم كذلك أيضا الصالحون اللات على أثر ابن عباس، وما ذكر في قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال رحمه الله: فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين، هذه الشبهة الثانية. الشبهة الأولى أنه يقول: إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه. قبل أن ننتقل إلى الشبهة الثانية وهي في أربعة أسطر، الشبهة الثانية أربعة أسطر، قوله في الشبهة الأولى إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، نذكر فائدة متعلقة بقول الله عز وجل: وما أهل به لغير الله، في الآية الأخرى: وما أهل لغير الله به. ما هو الذي أهل لغير الله به؟ ما المراد بهذا المهل لغير الله به؟ هذه الآية أهل العلم بالتفسير على قولين فيها. فبعض أهل التفسير يرى أن الذي أهل به لغير الله، أن الذي أهل به لغير الله ما ذكر غير اسم الله عليه، ما ذكر غير اسم الله عليه، غير اسم الله عليه، يعني ما قيل فيه باسم المسيح أو قيل فيه باسم فلان أو باسم ذلك الصنم أو المقبور، هذا أهل لغير الله به. هذا المذهب أنه ما ذبح، أنه ما سمي غير الله عليه، هذا المذهب قال به الربيع بن أنس وابن زيد من المفسرين، وجمهور المفسرين على ما ذكره ابن جرير عند الآية 173 من سورة البقرة، جمهور المفسرين ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة على أن المراد بما أهل لغير الله به ما ذبح للآلهة والأوثان، ما ذبح تعظيما للآلهة والأوثان، سواء سمي عليه اسم الله أو سمي عليه اسم غير الله. فقوله ما أهل لغير الله به، المراد به ما ذبح للآلهة والأوثان، سواء سمي عليه غير اسم الله عز وجل أو سمي عليه اسم الله، فإنه مما أهل لغير الله به. وهنا إشكال، وهو أن مادة أهل في العربية تدل على رفع الصوت، تدل على رفع الصوت، ففي الظاهر هذه اللفظة وهذه المادة العربية تؤيد مذهب الربيع وابن زيد، لأن رفع الصوت يكون عند التسمية، فمعنى أهل لغير الله به يعني أنه صرخ باسم غير الله عليه ورفع الصوت باسم غير الله عليه. أجاب عن هذا ابن جرير رحمه الله عند الآية المذكورة فقال إنما قيل وما أهل به، إنما قيل وما أهل به لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم سموا اسم آلهتهم التي قربوا ذلك لها. كانت عادة الجاهلية في الجاهلية أنهم إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم سموا اسم آلهتهم التي قربوا ذلك لها، وجهروا بذلك باسم اللات باسم العزة وصرخوا بذلك. قال وجهروا بذلك أصواتهم، فجرى ذلك من أمرهم على ذلك حتى قيل لكل ذبح سمى أو لم يسمي جهر بالتسمية أو لم يجهر مهل، يعني أن أصل هذه التسمية أهل أو مهل أصلها من رفع الصوت، ثم بعد ذلك عممت هذه اللفظة فصارت تطلق على كل من قصد بالذبيحة غير الله عز وجل، سواء أسمى أو لم يسمي، جهر أو لم يجهر، سمى اسم الله أو لم يسمي، أو سمى غير اسم الله، فكله مما أهل لغير الله به. وإنما أصل هذه التسمية ما أهل لغير الله به تعرفه الجاهلية، لأن عادتهم كانت في الأول أنهم يجهرون بأسماء هذه المعبودات إذا ذبحوا لها. قال المؤلف رحمه الله فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ هذه الشبهة ذكرها الإمام النجدي في كشف الشبهات. قال الصنعاني قلت نعم قد حصل منهم ما حصل من أولئك من دعاء غير الله والذبح لغير الله والشرك بالله سبحانه وتعالى، وساووهم في ذلك يعني في الشرك في عبادة غير الله، بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعباد، وهذا ظاهر كما أشرنا إليه، فلا فرق بينهم. إذن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الموضع أيضا أن من الفروق بين المتأخرين والمتقدمين أن المتأخرين أكثر استعبادا واعتقادا وانقيادا لمعبوداتهم من المتقدمين، وهذا حاصل. إذن هذه الشبهة الثانية، كيف يصير هؤلاء مثل الذين اعتقدوا في القبور؟ الجواب: لأنهم فعلوا مثل فعلهم فصاروا بذلك مشركين كشركهم، بل زادوا في الاعتقاد، زادوا في الاعتقاد، لأن الاعتقاد يضعف ويقوى ويزداد وينقص. فمعنى زادوا في الاعتقاد أنهم تشبثوا بأوثانهم وآلهتهم وتعلقوا بهم أشد من تعلق الأولين، لأن الأولين كانت عندهم في المحبة، كما قال الله عز وجل في: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون آلهتهم ويحبون الله ويقتسمون. وهؤلاء أحيانا يصل الاعتقاد ببعضهم إلى أنه يتناسى الله عز وجل ولا يلتفت إلا إلى ذلك الذي أشرك به. طيب، هذا هو الذي نقف عنده إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي عليه رحمة الله: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين من قادينا ودخلوا في السلم مذعنين، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، نشهد بالحق بالارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. قبل أن ندخل في هذا، البيت الأول في هذا الفصل: نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. المراد بالذبيح كما تقدم هو إسماعيل عليه السلام، ويشير المؤلف بهذا إلى أن النساب والمؤرخين اتفقوا في أن نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل ثابتة، وكذلك أيضا هم متفقون في عدد الآباء والأجداد للنبي عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وإبراهيم من ذرية نوح، ونوح من أبناء من ذرية آدم. بين نبينا عليه الصلاة والسلام وإسماعيل بن إبراهيم النساب اتفقوا على عدد الأجداد، وبين إبراهيم ونوح اختلفوا، وبين نوح وآدم أيضا اختلفوا. فقوله هنا: إلى الذبيح دون شك ينتمي، يعني هذه نسبة لا شك فيها بعدد معين من الآباء الأجداد، 20 جدا. وأما ما فوق إبراهيم إلى نوح وما فوق نوح إلى آدم فالنساب اختلفوا في ذلك، فقوله دون شك يظهر أن هذا هو المراد، وليس المراد أن دون شك متعلق بالذبيح، أنه إلى الذبيح دون شك، أن هذا هو أن الذبيح دون شك هو إسماعيل. هذا هو القول الصحيح، أن الذبيح إسماعيل، ولكن قوله دون شك متعلق بينتمي، ينتمي دون شك من غير شك ولا ريب. قال في هذه الأبيات: وبعدها كلف بالقتال، يعني بعد الهجرة كان في مكة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال، وإنما أمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين، ولم تكن للمسلمين في ذلك الوقت قوة يستطيعون أن يقاتلوا بها الكافرين، وإنما أمروا بجهاد الكافرين في مكة جهادا بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا كما قال الله عز وجل. وبعد أن هاجر إلى المدينة واجتمع الأنصار وكذلك توافد المهاجرون، بعد ذلك أذن له بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ويذكر بعض المفسرين أن الإذن في هؤلاء في القتال كان أيضا على تدريج، على التدرج، مقاتلة من قاتل والاعتداء، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والحاصل أنه أذن له بالقتال في المدينة لهذه الآية التي في سورة الحج. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال. شيعة الكفران يعني لأهل الكفر، والضلال أي الذين ضلوا عن الصراط المستقيم من المشركين وأهل الكتاب، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم أي في الإسلام مذعنين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام، ودخلوا في السلم مذعنين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويعجب الله عز وجل إلى قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. قال وبعد أن قد بلغ الرسالة، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة واستنقذ الخلق من الجهالة، قد يقول قائل لماذا لم يقل المؤلف واستنقذ الله به الخلق؟ الجواب أن استنقذ السين فيها للطلب، يعني طلب إنقاذهم، ليس هو الإنقاذ نفسه، وإنما الطلب، طلب إنقاذ الناس والخلق من الجهالة، فدعاهم إلى توحيد الله، فكان هذا طلبا منهم إلى أن ينقذوا أنفسهم. واستنقذ حتى إن المؤلف لما استشعر هذا الذي قد يفهم للمبتدئ أو لبعض الناس قال في الشرح واستنقذ الخلق من الجهالة فأنقذهم الله به، فأنقذهم الله به، لينبه على أن المراد باستنقذ يعني طلب إنقاذهم. ولا شك أن الداعي إلى الله عز وجل طالب لإنقاذ المدعو. قال وأكمل الله به الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقام دين الحق واستقام، قام أمر هذا الدين واستقام وتمت الشريعة. بعد هذا كله قبضه الله، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، قبضه الله عز وجل عن 63 سنة في ربيع الأول يوم الاثنين. قال رحمه الله وأكمل الله به الإسلام. طيب قال بعدها نشهد بالحق بالارتياب بأنه المرسل بالكتاب، نشهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بالكتاب، لا نشك ولا نمتري في هذا، أرسل بالكتاب الذي هو القرآن، وأنه بلغ ما قد أرسل به، بلغ كل ما أرسل به، ولأن الله عز وجل قال له يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وكل ما إليه أنزل أيضا بلغ كل ما إليه أنزل، لم يخف شيئا في البلاغ كما تزعم بعض الطوائف، وكما ظهرت هذه الفرق في عصر الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يردون عليهم، كما تقول عائشة من زعم أن محمدا كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد كذب، والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قوله عز وجل وتخفي فيه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه في قصة زيد بن حارثة. قال رحمه الله وأنه وكل طيب وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب، كاذب خبر كل، كل من ادعى نبوة بعده فكاذب، فيما ادعاه وتقوله وافتراه، لأن الله عز وجل قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. قال فهو ختام الرسل باتفاق العلماء، وهذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وكل دعوى النبوة بعده فغي وضلالة، وأفضل الخلق على الإطلاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، في الحديث الآخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال المؤلف في الفصل الأخير في هذا الكتاب الجميل، قال رحمه الله فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم، وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، ثانيه في الفضل بالارتياب الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار يصلح الصارم والصارمة، وموسع الفتوح في الأمصار كذلك أيضا فيها وجهان، إلا أن الرفع أحسن، لأن في النصب إذا قلنا الصارم المنكي نحتاج أن نفتح الياء فينكسر الوزن، الصارم المنكي على الكفار ينكسر الوزن، لكن بالرفع تحذف الضمة للثقل. قال ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، والرابع ابن عم خير الرسل أعني الإمام الحق، طيب والرابع ابن عم خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي. طيب ما بعدها نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.